ونقرأ برواية خلف عن حمزة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، إن كيدي متين. أولم يتفكروا، ما بصاحبهم من جن، إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وعملا صالحا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الأحد الموافق 19 من شهر رجب لعام 38 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. طيب، قال ابن كثير رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، يقول رحمه الله، يقول تعالى: من هداه الله فإنه لا مضل له، ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة، فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال: ولهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث بتمامه، قال: رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم. وهذا من الاستفتاحات التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومدلول هذه الآية هو على ماذا؟ على باب الإيمان بالقضاء. أيوة، على باب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله عز وجل لا يقع شيء إلا وقد أراده سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان هو بين أحد طريقين: إما أن يكون ماذا؟ مهتديا، فالله عز وجل هو الذي هداه، وإما أن يكون ضالا، فالله عز وجل هو الذي كتب الضلال عليه. لكن هل هذا القضاء والقدر الذي كتبه الله عز وجل عنده وقرره يستطيع الإنسان أنه يحتج به كما تقول الجبرية؟ أبدا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يعلمه إلا بعد أن يقع. ولذلك لا يستطيع إنسان أن يقول: إني أنا كتب علي أني كافر، أو أني ضال، أو أني فاسق، واضح، أو أني جاهل. نقول له: لا تدري ماذا ما كتب الله عز وجل عليك حتى يقع. وكيف يمكن أن نعلم أن ذلك وقع؟ كيف يمكن أن نقول إن هذا الإنسان ضال أو فاسق أو كافر بعينه؟ أيوة، إذا انتهى أجله. فأما قبل أن ينتهي أجله فقد يسبق عليه الكتاب، فيكون غالب عمره في الضلال والكفر، ثم يهديه الله عز وجل إلى الإيمان والقنوت والإخبات، فيسلم فيحسن إسلامه، فماذا يكون له؟ فيكون من المهتدين، لأن الله عز وجل قد كتبه أنه من المهتدين. وإنما هو كان ظاهر لنا فيما يرى الناس أو فيما يقدر الناس أنه ضال، وأنه لا يمكن أن يهتدي، كما كانوا يقولون: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر رضي الله تعالى عنه. فلما أسلم تعجب الناس: كيف أسلم عمر؟ لأن الله عز وجل قد كتب له ذلك، واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الصورة واضحة عنده، ولذلك كان يدعو الله عز وجل أن يعز الإسلام بأحد العمرين، مع أنه كان في أذهان الصحابة رضي الله تعالى في أذهان الناس عموما أنه لا يمكن، أنه لا يمكن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بقضاء الله عز وجل وبقدره وبما كتبه، وأنه ما كان في علم الله عز وجل فسيكون، إيش؟ لم ييأس، لم ييأس، ولم يحكم بمجرد ما يقول الناس أو بمجرد ما يظن الناس. ولذلك لا حجة في هذه الآية للجبرية الذين يقولون إن الإنسان إيش؟ مجبور على فعله، وأنه لا خيار له. كما أنه أيضا لا حجة لغيرها من الآيات على قول القدرية الذين يقولون إن الإنسان إيش؟ هو يخلق فعل نفسه، واضح. فإذا هذه الآية مثبتة لقضاء الله عز وجل وقدره الأزلي الكوني، جميل، وهي أيضا مثبتة لقدر الله عز وجل أيضا الشرعي في الكون، أنه سيكون في آخر الأمة أو في آخر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون من شأنها كذا ويكون من شأنها كذا، ويحل لهم يحل لهم كذا ويحرم عليهم كذا، حتى لو وقع النسخ فالله عز وجل قد كتب وقدر أنه إيش؟ ها، يحكم عليهم بكذا ثم ينسخه إلى كذا. ولذلك قال: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني لا يحزنك الأمر، لا يشغلك الأمر، واضح. فإن هذا النسخ وإن كان فتنة لهؤلاء القوم ويقولون يغير ويقولون يبدل إلى غير ذلك من الكلام، إلا أن ذلك لا يخرج عما كتبه الله عز وجل وعما قدره، واضح. ولذلك لما يأتي مثل قوله سبحانه وتعالى: ويمحو الله ما يشاء ويثبت، يكون هذا موطن شبهة وإشكال على من لم يفهم هذا. وأما من فهم أن الله عز وجل قد قضى وقدر قدرا كونيا وقدرا شرعيا على الخلق، وعلم ما هو كائن وكيف يكون إلى يوم القيامة، بل وما بعد يوم القيامة سبحانه وتعالى، فهم هذه الآية على موضعها، ولا احتاج أنه يضرب هذه الآية بغيرها من الآيات فيقول كيف أن الله عز وجل له الحكم ثم يمحو ما يشاء ويثبت، واضح؟ وكيف يكون الله عز وجل قد قدر ويمحو ما يشاء ويثبت؟ فنقول إن الله عز وجل قدر أنه يمحو ويثبت، فما الذي يضيرك أنت من أن الله عز وجل يمحو ويثبت؟ أليس له الشرع؟ أليس له الحكم؟ أليس القضاء والقدر الذي تظنه أنت هو مكتوب عند الله عز وجل ليس عندك، وإنما أنت تخمن وتظن وتستدل وتستقرئ فتقول نعم هذا الوقت يكون فيه كذا وهذا الوقت يكون فيه كذا بناء على الدلائل التي عندك، لكن ما تعلم ماذا في علم الله عز وجل. ولذلك قد تأتي أمور أحيانا مخالفة للأسباب والمعطيات، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ قد يطعن إنسان بالسيف من صدره ويخرج من ظهره ولا يموت، أليس كذلك؟ وقد يجرحه السيف جرحا صغيرا أو تجرحه السكين فيموت. فالأسباب تعمل إذا وافقت القضاء والقدر، فأما إذا خالفت القضاء والقدر فإنها لا تعمل، فإنها لا تعمل. ولذلك ماذا حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، لأن الله عز وجل قد قضى وقدر أنه لا تحرقه النار. قبل أن يلقوه في النار وقبل أن يجمعوا الحطب وقبل أن يتمالأوا عليه وهم لم يفعلوا شيئا خارجا عما قضاه الله عز وجل وقدر، فجعل الله عز وجل ذلك لإبراهيم عليه الصلاة والسلام آية وعبرة، وجعل ذلك موعظة ومحل اعتبار للمؤمنين وللرسل عليهم الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. هل هذا واضح يا أخوان؟ فإذا الله عز وجل يهدي والله عز وجل يضل، جميل، لكن الله عز وجل أعطى الإنسان الأسباب ومكنه من الأدوات، فأرسل له الرسل وجعل له سمع وبصر، جعل له عقل وجعل عنده فطرة تدله وتهديه وترشده إلى التوحيد، واضح؟ ونصب له الأدلة سواء الكونية أو النفسية أو الأفقية أو الأدلة الشرعية التي جاءت بها الرسل عليه الصلاة والسلام، فهذه كلها أسباب للهداية، فمن أخذ بها زاده الله عز وجل هدى، كما قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأما الذين في قلوبهم مرض يستهزئون ويمكرون ويكيدون، فالله عز وجل يستهزئ بهم ويمكر بهم، فهمتم؟ ويضلهم زيادة على ضلالهم الذي هم فيه، نسأل الله العفو والعافية. فإذا نحن لا يجوز أن نحتج بالشيء المكتوب عند الله عز وجل، لكن لا يمكن أن نعلم ذلك المكتوب ونوقن به إلا بعد أن يقع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من سوء الخاتمة، فقال وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن القضية هي قضية عمل، قضية تكليف، أنت مطالب بالتكليف، لست مطالب بما هو مكتوب عند الله عز وجل، ولكنك مطالب بشيء واحد وهو الإيمان بأنه لا يحصل شيء إلا وقد قضاه الله عز وجل وقدر من خير ومن شر. ولذلك أنت مع فعلك للأسباب ماذا تفعل؟ تلجأ إلى الله بأن يثبتك، بأن يحفظ عليك عملك، أليس كذلك؟ بأن يزيدك إيمانا وهدى وتقى. لماذا؟ لماذا؟ لأنك لا تعلم ما هو مكتوب، ولو كنت تعلم ما هو مكتوب لانتهى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يتكل على مسألة ما يقول أو ما يظنه من أنه هو القضاء والقدر، ويقول أنا الله عز وجل كتبني، كما ذكرت لكم سابقا أن واحد من الشيوعيين يقول أنا عمري 60 سنة أنا خلاص ما يمكن أن أذهب إلى الجنة، خذوا أولادي معكم من الجنة أنا رايح للنار. ممكن يوم واحد تسلم ويحسن إسلامك يختم الله عز وجل لك ويغفر لك 60 سنة التي قضيتها في الكفر والضلال كلها. واضح؟ ولذلك ما أحد ييأس من رحمة الله، الذي يؤمن بالقضاء والقدر لا ييأس من رحمة الله عز وجل. واضح؟ ولذلك ماذا وصى يعقوب بنيه عليه الصلاة والسلام؟ ها، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولاحظوا أنه عبر بالكافرين هنا، ولا شك أن هذا أعظم ما يكون من التنفير. الإنسان ينبغي عليه أن لا يقنط ولا ييأس، بل دائما يكون متعلق بالله عز وجل مهما كانت الأسباب. هو يفعل الأسباب ويأخذ الأسباب، جميل، لكن لا يتوكل على الأسباب، وإنما يتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى ومسببها. ولذلك هذا الإيمان الوسط الذي بين غلاة الجبرية وبين غلاة القدرية ترى مهم، وهو الذي يجعل سلوك الإنسان ينضبط أكثر من غيره. فأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن. طيب، قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إذن الآن هذا الختام يبين لنا الختام السابق، أنه من يهدي الله فهو المهتدي. هذا يعني إن صح التعبير نستطيع أن نقول إنه من أعظم ثمرات القصص في القرآن، أنه لا هادي لما أضل الله ولا مضل لمن هدى الله عز وجل. لكن كيف ذلك، وكيف نعرف ذلك، وكيف نسلك سبيل ذلك؟ لابد أن نعتبر بالقصة. واضح؟ لابد أن نعتبر بالقصة. فلا ننظر إلى الله عز وجل يقول لموسى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، مع أنه أرسله إلى فرعون، فرعون أطغى أهل الأرض، والله عز وجل قد علم وقضى وقدر أنه يموت كافر. ولذلك لما رأى الغرق ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فلم يوفق للا إله إلا الله، ومع ذلك الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا أنت الآن مأمور بالأسباب. موسى عليه الصلاة والسلام ما قال: يا ربي أنت أعلم بفرعون، فهمتم؟ بل ذم الله عز وجل بني إسرائيل حتى بعد ذلك لما قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام وهارون، ها، لما قيل لهم ادخلوا قرية الجبارين ماذا قالوا؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ماذا قال المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر؟ قالوا: إنا معكم. فإذا هذه المسألة مسألة مهمة، وهي تعطي الإنسان توازن، ترى تعطي توازن حتى في حياته، حتى في علاقاته، حتى في أخلاقه مع الناس. فهذا الباب مهم وهو ضابط. ولذلك منشأ الضلال أو أول ضلال حدث في الأمة بعد الخوارج هو فتنة القدرية، فتنة القدرية، ثم بعد ذلك طبعا جاء ضدها الجبرية كما تعرفون. طيب، قال الله تعالى هنا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هذا الآن في نفس الموضوع، يقول تعالى: ولقد ذرأنا، أي خلقنا وجعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي هيئناهم لها وبعمل أهلها يعملون. فإن الله تعالى لما أراد أن يخلق الخلق على ما هم عاملون قبل كونهم، فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. عليكم السلام. كما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض. فالله عز وجل قدر وقضى وكتب ما هو كائن، ويش وكان من ذلك من يهتدي ومن يضل. واضح؟ طيب. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. إذن الآن إيش؟ ماذا يعني؟ ما هو مفهوم هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نحكم لأحد بأنه من أهل الجنة ولا بأنه من أهل النار. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد كتب ذلك وقدره. وهذا الحديث هو حجة لمن قال بأن إيش؟ بأن أولاد المشركين يمتحنون، بأن أولاد المشركين يمتحنون يوم القيامة. واضح؟ لكن طبعا المسألة خلافية كما تعرفون، ويعني لهؤلاء أدلة ولهؤلاء أدلة. طيب، قال نعم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ثم في الحديث الذي تعرفون له: حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة. طيب، قال: ثم يبعث الله، طبعا في الحديث طويل، قال: ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هل هذا الحديث أيضا يعارض أن الله عز وجل كتب هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ واضح؟ لأن هذه كتابة الملك وتلك كتابة الله عز وجل. واضح؟ طيب، وهل هذا يعارض أيضا ما يقال في ليلة القدر أن الله عز وجل ينزل فيها ما هو كائن في تلك السنة من الخير والشر؟ لا. واضح؟ فالملك الآن يكتب لكل شخص، ثم ينزل في كل ليلة ما هو مقدر على الخلائق جميعا في عامهم ذلك، منه ما هو مكتوب على الشخص، جميل، ومنه ما مكتوب على غيره. واضح الصورة؟ فإذا قصدي أن تنوع هذه الكتابات لا يدل على تعارضها ولا يدل على تناقضها، وإنما يدل على ماذا؟ على توافقها، على توافقها، وأن ما كان الله عز وجل أراده فسيكون، فسيكون. لكن في شيء لا يعلمه إلا ملك، وفي شيء يعلمه أكثر من ملك. فالملك الموكل بالإنسان، جميل، الملك الموكل بالإنسان يعلم ما هو كائن له، ولذلك إذا جاء القدر تخلى عنه الملك، كما في قوله سبحانه وتعالى: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وغيرها من الآيات: وإن كل نفس لما عليها حافظ. فكل إنسان منا عليه حافظ، عليه ملائكة يحفظونه، هؤلاء الملائكة يعلمون ما هو كائن لهم. فهمتم؟ جميل. والملائكة الذين يسعون بالأرزاق وغيرها يعلمون ما هو مقدر في هذا العام، هل يعلمون ما هو مقدر في العام القادم؟ لا يلزم. فهمتم؟ إيه؟ فإذا نقصدي أن هذه الكتابات وهذه التقديرات لا يعارض بعضها بعضا، بل كلها ترجع إلى أصل واحد، وهو ما عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وهذا أيضا هو علم الله. فهمتم؟ وهو الله عز وجل مطلع عليه ومقدر له ويعلمه، بل ويراه. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فهذا لا يعارض، يعني قصدي هذا لا يعارض أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يعارض أنه مكتوب على كل إنسان منا وهو في بطن أمه ما سيكون له إلى أن يموت، ولا يعارض ما يكتب وما يقدر في كل سنة لوحدها ولا غيرها، لكن حتى تتضح لكم هذه الصورة. نعم، ومثلها مسائل رفع الأعمال وأشياء كثيرة. أنا مقصدي أنه الإنسان إذا فهم الأدلة بمجموعها اتضحت له الصورة، أما يأخذ واحد ويجعله معارضا للآخر فهذا لا شك أنه سيحدث عنده تشابه، يحتاج إلى النظر في المحكمات حتى يستطيع الإنسان أنه يصل إلى حله. ولذلك أفضل شيء في مثل هذه النصوص، إذا رأيت من نفسك أنه في حديث صعب عليك أو آية صعبة عليك ما فهمتها أو تحس أنها تعارض شيئا آخر، تحتاج أنك تجمع هذه النصوص ثم تنظر إليها بمجموعها. واضح؟ أو ترده إلى عالمه بحيث أنك تسأل عنه أو تنظر ماذا قال العلماء عنه. مقصود أن الإنسان يستطيع أنه يحل الإشكال بواحد من هذه الطرق الثلاث: إما أن يجمع الأدلة، وإما أن يسأل عالما بها، وإما أن يرجع إلى ما كتبه أهل العلم فيه فيعرف ما جوابه أو ما وجهه. قال ابن كثير رحمه الله: وتقدم أن الله لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. قال رحمه الله: والأحاديث في هذا كثيرة، ومسألة القدر كبيرة، يعني ما ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها أو يظنها أمر سهل أو يلوك فيها كما نقول نحن بمزاجه أو برأيه. ولذلك ينبغي يعني من الأمور التي كان يحذر منها السلف مسألة الكلام في القضاء والقدر. لماذا؟ لأن الزلل فيه سهل وسريع، الزلل فيه سهل وسريع، مثل ما قلت لكم يأخذ دليل خلاص يقول به ويضرب به بقية الأدلة ويظن نفسه أنه وصل إلى حقيقة وهو إنما وصل إلى شبهة ليس حقيقة. قال ومسألة القدر كبيرة ليس هذا موضع بسطها، وقوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية، كما قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، يعني حين كانوا يجحدون بآيات الله، فجحدهم بآيات الله عز وجل إيش؟ عطل أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم فأصبحت لا تعي ولا تفهم، وهذه الثلاث هي مصادر التعلم أليس كذلك؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، ولذلك الله عز وجل قال طبع على قلوبهم، قال ختم على أسماعهم، ختم على أبصارهم، جعل على أبصارهم غشاوة. فتلاحظون أن الآيات كثيرا ما تتحدث عن هذه الوسائل الثلاث، السمع والبصر والفؤاد أو القلب عمي، واضح؟ فإذا هذه الثلاث هي مصادر التعلم وهي وسائل الإدراك، وهي وسائل الإدراك، فينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها، وأعظم محافظة عليها أن لا يستعملها إلا في طاعة الله. فما يقول الإنسان والله أنظر وبعدين أتوب، ما يدري، يمكن هذه النظرة تجره، يقول أسمع وبعدين أتوب، لا يمكن هذا السماع يجرك، فهمتم؟ يفكر ويقول خلاص بعدين أترك، أترك هذا التفكير، نقول ربما أن هذا التفكير يوقعك في الهلاك. فالأصل أن الإنسان يحافظ على سمعه وعلى بصره وعلى فؤاده من إيش؟ من الشبهات والشهوات قدر ما يستطيع، فإذا حافظ عليها ملكها، فإذا ملكها ساد، فإذا ملك هذه الثلاثة ساد بإذن الله، وإذا ضيع هذه الثلاثة أو ضيع شيئا منها ضعف، فإن ضيعها ضاع معها. هل الصورة واضحة؟ نسأل الله لنا ولكم الثبات، نسأل الله لنا ولكم الثبات. قال وقال تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، هذا في حق المنافقين، وقال في حق الكافرين صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال ولم يكونوا صما وبكما وعميا إلا عن الهدى، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وقال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم يعني قرناءهم هؤلاء لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، وقوله تعالى أولئك كالأنعام أي هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونهم ولا يبصرون الهدى كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يقيتها من ظاهر الحياة الدنيا، كما قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته ولا تفقه ما يقول، ولهذا قال هؤلاء بل هم أضل أي من الدواب، لأنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بها وإن لم تفقه كلامه بخلاف هؤلاء، ولأن الدواب تفعل ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها يعني بتعويدها، بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر بالله وأشرك، ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده، واضح؟ ومن كفر به من البشر كانت الدواب أتم منه، ولهذا قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أبس بها يعني إذا دعاها للمرعى، لأنها هي مع التعود تصبح تعرف أنه يدعوها إلى المرعى أو يدعوها إلى الحظيرة أو يدعوها إلى الشرب، وهذه هي الأمور الثلاثة التي تعنيها. لا غيرها. يعني على كل حال هو المراد به أنه إذا صوت لها بما تفهمه، يعني بما تعودت عليه ففهمته، وهذا معروف. يعني أنتم إذا ذهبتم إلى أصحاب الأغنام ترون تسمعون منهم أصواتا، هذه الأصوات هم يقولونها للأغنام، والأغنام تفهم أنه يريدها مثلا أن تأتي إلى المرعى، يريدها أن تبتعد عن هذا الشيء، يريدها أن تشرب، يريدها جميل أن ترجع، يعني لا ما تخرج من الحظيرة، أو العكس يريدها أن تدخل الحظيرة، فهمتم؟ أو يريدها أن تتبعه، فهو على حسب تعويدها، على حسب تعويدها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، هي وتر، وهو وتر يحب الوتر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحصيها، قلوا أمين. أخرجه في الصحيحين، وأخرجه الترمذي مثله، وزاد بعده بعد قوله يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذي الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا هذا الحديث. في كثير عندكم ماشي. قال: ورواه ابن حبان في صحيحه، وقد رواه ابن ماجه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، فسرد الأسماء كنحو مما تقدم بزيادة ونقصان. طبعا اختلفوا في هذا الحديث اللي هو رواية الترمذي، جيد، وهو ضعيف، وهو ضعيف، واضح. ومن يحسنه إنما يحسنه بإيش؟ بمجموع رواياته وبدلالة الآيات عليه، وبدلالة الآيات عليه. ولذلك في ورقة قديمة منشورة بخط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جمع فيها الأسماء والصفات الحسنى، هذه الأسماء الحسنى من الآيات والأحاديث الصحيحة، جمع فيه هذه الأسماء الحسنى من الآيات والأحاديث الصحيحة، واضح؟ فهل يعني أنا عندي هنا سؤال، أو خلونا نكمل قراءة كلام الشيخ ثم نطرح السؤال. يقول: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن، كما روي عن جعفر ابن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي، والله أعلم. قال: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في 99. يعني هل 99 هذا حصر للأسماء؟ أيوة هذا هو. يقول: بدليل ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ولمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. قال وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان البستي في صحيحه بمثله. قال وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله 1000 اسم فالله أعلم. وقال ابن عباس في قوله تعالى جيد. طيب الآن بالنسبة لقضية هذه الأسماء والصفات أو الأسماء الحسنى المذكورة في هذا الحديث في رواية الترمذي أو مثلا التي كتبها الشيخ ابن عثيمين أو قد تجدون غيرهم من أهل العلم ذكرها، الآن هل ننكر على من مثلا حفظ هذه الأسماء ورددها؟ لماذا لا؟ الحديث ضعيف لماذا لا تنكر؟
لكن صحيح يقول من وراء شيء من القرآن.
ها شباب الشيخ يقول لا ما ننكر عليه. ها تفضل. نعم يعني تأيده أنت. ها شباب تفضل. لا ينكر عليه ليش؟ لا يعني شوف الدعاء يعني بس حتى ما نخلط المسألتين، هذا الدعاء من الجوامع أي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يدعو بجوامع الدعاء، ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها أرأيت إن وريت ليلة القدر ماذا أقول فيها، فهمتم؟ وبين الركن والمقام ماذا كان بين الركن قصدي اليماني والحجر ماذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب جوامع الدعاء، ولذلك حتى الإنسان حتى إن شاء الله في صلاة الوتر وغيرها ينبغي عليه أن يدعو بجوامع الدعاء، يحتاج يقول كثيرا من التفصيلات. واضح؟ أي والله عز وجل سميع قريب. لكن أنا مقصدي أنه الآن لو وجدت أمك مثلا ولا أختك ولا أخوك ماسك هذا الحديث أو هذه الورقة وجالس يحفظ هذه الأسماء، تنكر عليه ولا ما تنكر؟ ها زملائكم يقولون ما ننكر، الشيخ يقول ننكر. أيوة يعجبني اللي عارض. تفضل. لأنه ما ورد. طيب الصحيح أننا لا ننكر، الصحيح أنه أننا لا ننكر. لماذا؟ لأن هذه الأسماء مثل ما ذكر مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره أنها يعني إن لم تكن مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي مدرجة في الحديث، وإدراجها إما أن يكون من أبي هريرة فهي موقوفة، وإما أن يكون ممن روى بعد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهم التابعون، وهذا أقصى ما يمكن أن يقال أنه من مدرج ممن روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فجمعوا هذه الأسماء من القرآن والحديث الصحيحة جميل وجعلوها بعد هذا الحديث، فإذا نقول لا ننكر على من جمع هذه الأسماء أو أخذ الورقة التي مثلا جعلها الشيخ ابن عثيمين أو غيرها من ما يمكن أن يكون بمثله. لماذا؟ لأن أصل هذه الأسماء تسمية الله عز وجل بها صحيح ولا لا؟ صحيح. لكن هل المراد بالحديث إنه من أحصاها يعني من حفظها، أو المقصود من أحصاها يعني وعاها، فيكون الإحصاء هنا بمعنى إيش؟ إيه بمعنى العلم والشمول، فأنت الآن لما تعلم أن الله عز وجل قريب وأن الله عز وجل شهيد وأن الله عز وجل ودود وأن الله عز وجل رحيم وأن الله عز وجل ذو بطش شديد، فهمتم؟ ومنتقم وعزيز وجبار، هذا يؤثر عليك ولا ما يؤثر؟ يؤثر. ولذلك جيد أن نبث هذه الأسماء بين الناس وتكون مرتبطة بهذه المعاني، ولذلك تجدون الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه مثلا فتح الرحيم أو غيره من كتبه أنه يقسم هذه الأسماء إلى أنواع، فيقول هذا من أسماء العظمة وهذا من أسماء الملك، فهمتم؟ إيه؟ فهذه الأسماء إن صح التعبير يمكن أن نجعلها في مجموعات، فمجموعة منها تعني العظمة والملك، واضح؟ ومجموعة منها تعني الرحمة، ومجموعة منها تعني الجلال، فهمتم؟ والقدسية لله سبحانه وتعالى وغير ذلك، فهذه الأشياء هذه المجموعات أنت تحتاجها عندما تريد أن تتحدث في موضوع، فأنت الآن تريد ترغب الناس، إذن قل لهم إن الله عز وجل ودود. هؤلاء الجبارين الذين يقتلون القوم المؤمنين، وما ما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، الله عز وجل يقول إيش؟ أنه ودود، يعني لو تابوا لتاب عليهم. ولذا قال ثم لم يتوبوا. فهمتم؟ فأنت الآن لما تريد ترغب الناس تستعمل هذه الأسماء وهذه الصفات التي تدل على ذلك، ولما تريد تحذر الناس ها نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهمتم؟ فإذا مهم جدا أنه نستعمل هذه الأسماء والصفات لأنفسنا ولغيرنا في مواضعها. فأنت إذا احتجت في الدعاء تستعمل هذه الأسماء والصفات، وإذا وعظت الناس تستعمل هذه الأسماء والصفات، جميل، وإذا رغبت الناس تستعمل هذه الأسماء والصفات، بل تستعمل هذه الأسماء والصفات في كل ما تراه، فتعلم أنه ما في شيء عظيم في هذه الدنيا إلا وهو شيء يسير من عظمة الله، فسبحان من أعطاه هذه العظمة. واضح؟ وإذا رأيت أدق ما يكون من رحمة الناس ببعضهم البعض أو الحيوانات أو غير ذلك، الله أرحم بعبده إذا تاب من هذه بولده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ فتوظيفها حتى فيما تراه من الآيات هذا يجعل تعظيم الله عز وجل في قلبك أكبر وأعظم من مجرد أنك تحفظ هذه الألفاظ، جميل، أو ترددها أو تتغنى بها أو تنظمها في شعر أو غير ذلك، ولا تقيم في قلبك تأثر. واضح الصورة عندكم؟ ولذلك شرع لنا أن إذا رأينا المبتلى ها أن نحمد الله عز وجل، أن نحمد الله عز وجل. فإذا رأينا المبتلى في الضلال نحمد الله عز وجل على نعمة الهداية، وإذا رأينا المبتلى في جسمه جميل نحمد الله عز وجل على نعمة العافية، وهكذا. فالإنسان ينبغي عليه أن يتفاعل مع ما يرى، وأن يعلم أن كل ما يرى ما هو إلا أثر من أثار أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. واضح الصورة؟ وبهذا يكون فعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. واضح؟ نكون دعونا الله عز وجل بأسمائه وصفاته الحسنى، وليس فقط لهجنا لأني احتجت فلوس فأقول يا رب ارزقني فأنت الرزاق، أو أتذكر الآية إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهمتم؟ بل لا، بل يكون كل ما أمامي. فإذا رأيت أغنى الناس وأتجر الناس في الدنيا كلها كما يقول رقم واحد في قائمة المليارديرات في العالم، تعلم أن غناه ليس بشيء أمام غنى الله عز وجل، وأن كل ما عنده إنما هو شيء يسير مما أعطاه الله عز وجل إياه ورزقه. واضح؟ ولذلك انظروا إلى ماذا؟ إلى زكريا عليه الصلاة والسلام لما رأى أن الرزق يأتي إلى مريم ماذا قال؟ دعا الله عز وجل بالولد. فهمتم؟ فمقصدي إن الإنسان يتفاعل مع هذه الأسماء والصفات في كل ما يراه وفي كل ما يحتاجه، وهذه هي حقيقة الدعوة التي ينبغي أننا نسلكها. وهذا لا يعني التقليل من شأن الدعاء، فتقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، واضح، يا رزاق ارزقني، يا قوي احفظني، يا حفيظ احفظني، وغير ذلك. فهمتم؟ لا، هذا شيء جيد جميل، لكن أعظم منه وأكمل منه أن يكون الإنسان يمتثل حياته كلها في قضية هذه الأسماء والصفات. وهنا يعني تلاحظون كيف يكون عظمة الله عز وجل في قلبك، وهنا يصبح لا مجال للشيطان، لأنه كل ما عظم الله عز وجل في قلبك كل ما إيش؟ ابتعد الشيطان، وكلما غفلت وخنست عن ذكر الله عز وجل كلما دخل الشيطان، لأن الشيطان يطوف بك، فكل ما رأى عظمة الله عز وجل في قلبك قوية يحترق، ما يستطيع يقترب. فإذا غفلت وجدها فرصة لأن يسرق، هو مثل اللص ينتظر بس متى على ما نقول حنا يغفو واحد من الحراس. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يثبتنا على دينه وأن يرزقنا تعظيم ربنا سبحانه وتعالى وتعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم وتعظيم كتابه. اللهم استعان. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله، يعني جعلوا أسماء أصنامهم من أسماء الله. أو إذا قلنا أن اللات اسم مشتق من الله جميل، والعزة اسم مشتق من العزيز، فهو أيضا إلحاد، فهمتوا؟ فهو إلحاد على كل حال، سواء قلنا أنها مشتقة أو قلنا أنها جامدة. فإذا قلنا أنها جامدة نقول أنهم دعوها مع الله عز وجل، فهذا إلحاد. وإن قلنا أنها مشتقة فهذا إلحاد من الجهتين، أنهم دعوها وأنهم اشتقوا لها أسماء من أسماء الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. أي قال اشتقوا اللات من الله والعزة، معلش أعيد، يقول: قال مجاهد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: اشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز. وقال قتادة: يلحدون يشركون في أسمائه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. فأنت تحفر هكذا ثم بعد ذلك إيش؟ تلحده، يعني تميل به. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يقول تعالى: وممن خلقنا، أي بعض الأمم، أمة قائمة بالحق قولا وعملا، يهدون بالحق يقولونه ويدعون إليه، وبه يعدلون يعملون ويقضون. واضح؟ فإذا يعدلون الآن تأتي بمعنى بمعنى ممدوح وهو العمل والقضاء، وتأتي بمعنى يميلون. واضح؟ جميل. طيب، فهي هنا بمعنى يقضون ويعملون. قال: وقد جاء في الآثار أن المراد بهذه الأمة المذكورة في الآية هي هذه الأمة المحمدية. قال قتادة في تفسير هذه الآية: بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قرأ هذه الآية: هذه لكم، وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم، متى ما نزل. وفي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وفي رواية: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية: وهم بالشام. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يقول تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ومعناه أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهذه من أعظم الآيات إيش؟ سلوة للمؤمن، إنه مهما رأى عند الكفار من مال أو من عز أو من تمكين أو من نصر أو من غير ذلك، يعلم أن هذا إنما هو إيش؟ إملاء لهم من الله، وأنه لا يمكن أن يستمر لهم. وهذا من فقه ابن كثير، أنه فسر هذه الآية المذكورة عندنا بالآية تلك. وإذا جمعت الآيتين تكون الصورة واضحة ولا لا؟ واضحة. قال: ولهذا قال تعالى: وأملي لهم، أي أطول لهم ما هم فيه، إن كيدي قوي، أي إن كيدي متين، أي قوي شديد. أولم يتفكروا ما بصاحبهم، يقول تعالى: أولم يتفكروا هؤلاء المكذبون بآياتنا، ما بصاحبهم يعني محمد صلوات الله وسلامه عليه، من جنة، أي ليس به جنون بل هو رسول الله حقا دعا إلى حق. إن هو إلا نذير مبين أي ظاهر لمن كان له لب وعقل وقلب يعقل به ويعي به، كما قال تعالى في الآية الأخرى وما صاحبكم بمجنون، وقال في الآية الأخرى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، وقال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يقول إنما أطلب منكم أن تقوموا قياما خالصا لله ليس فيه تعصب ولا عناد، مثنى وفرادى أي مجتمعين ومتفرقين، ثم تتفكروا في هذا الذي جاءكم بالرسالة من الله به جنون أم لا، فإنكم إذا فعلتم ذلك بان لكم وظهر أنه رسول الله حقا وصدقا. لماذا؟ لأنهم اتهموا بأنه مجنون وبدأوا يشيعون هذا في الناس، أليس كذلك؟ واتهموا بأنه ساحر، واتهموا بأنه أساطير الأولين اكتتبها، أليس كذلك؟ وغيرها من الاتهامات. فالله عز وجل يقول لهم هذه الاتهامات لا تحتاج إلى جواب، فقط فكروا فيها بدون تعصب، فكروا فيها بدون تعصب، يعني سواء كنتم لوحدكم أو كنتم مجتمعين. جميل. يقول وقال قتادة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان على الصفا فدعا قريشا فجعل يفخذهم فخذا فخذا يا بني فلان يا بني فلان، فحذرهم بأس الله ووقائع الله، فقال قائلهم إن صاحبكم هذا مجنون بات يصوت إلى الصباح أو حتى أصبح، فأنزل الله تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. يقول تعالى أولم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه في السماوات والأرض وفيما خلق من شيء فيهما، فيتدبروا ذلك ويعتبروا به ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له، ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه، ومن فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له، فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله وينيبوا إلى طاعته ويخلعوا الأنداد والأوثان، ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت، هذا تحذير آخر، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فيهلكوا على كفرهم ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. وقوله فبأي حديث بعده يؤمنون أي فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد صلى الله عليه وسلم وترهيبه الذي آتاهم به من عند الله في آي كتابه يصدقون. إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي جاءهم به محمد من عند الله عز وجل، واضح هذا؟ ها؟ إيه أعرف، لكن لا هو يستفهم، يعني لأن الآية هي صيغة استفهام، استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. لكن عندي سؤال هنا، ابن كثير ليش قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس جاءنا بالحديث، صح؟ ليش ابن كثير قال أتاهم به من عند الله في آي كتابه؟ إيه في القرآن يقصد، واضحة، لكن لماذا ابن كثير خصص القرآن؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاءهم بالحديث؟ والآية هنا فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني إذا قلنا بعد ما أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. في آية أخرى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى، فهمتم؟ في ابن كثير الآن فسر هذه بهذه، ولذلك تجد بعض المفسرين يقول فبأي حديث بعده يعني بعد القرآن، مع أن السياق هل هو في القرآن ولا في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبأي حديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعده يؤمنون، يعني الذي جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بحق سواء كان في القرآن أو في السنة لا خلاف، لكن أنا مقصدي أنه لماذا ابن كثير خصص الحديث هنا بالقرآن، فهمتم؟ بدلالة الآية الأخرى ولم يكفي من نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك، فهمتم؟ فسر هذه الآية بهذه الآية، وهذا يمكن ولا ما يمكن؟ هذا من طرق تفسير القرآن بالقرآن، هذا من طرق تفسير القرآن بالقرآن. قال ثم قال تعالى ومن يضلل الله فلا هادي له. يقول تعالى من كتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي عنه شيئا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، كما قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني لا تشغل نفسك بهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تشغل نفسك بهم أيها الداعية. لماذا؟ أنت عليك البلاغ فبلغهم، فمن اهتدى فهمت فلك أجره، وقد إيش كتب الله له الهداية، فأنت أصبحت سببا في ماذا؟ في هدايته، مع أن الله عز وجل قد كتب له الهداية، فأنت كشفت شيئا كان مغطا أو شبه مغطا، فلك السبب فقط، ولذلك تؤجر أجره. واضح؟ ومن كان ضالا فهل لأنك ما بلغته؟ لا. واضح؟ واضح يا إخوان؟ فما تهلك نفسك أساً على أنهم لماذا لم يؤمنوا. هذا المقصود، هذا المقصود. ليس إليك أمرهم، ليس لك من الأمر شيء، كما قال الله عز وجل ليس عليك هداهم، فأنت لا تشغل نفسك، وإنما عليك البلاغ، عليك البلاغ، وهذا البلاغ يجب أن يكون واضح، رحمة، هداية، مبشر، منذر، يعلم، يزكي، يربي، نفس الصفات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان تعليمك لهم أو بلاغك لهم ما يفي بهذه، فهنا الخلل يكون من عندك ولا من عندهم؟ يكون الخلل من عندك. واضح يا مشايخ؟ إيه. فأنا قصدي مهم أن الإنسان يأخذ بالأسباب، لكن إذا فعل جميل فما يلوم نفسه بعد ذلك، فما يلوم نفسه بعد ذلك ويقول لماذا دعوت ولم يستجب لي. وهذا يحصل حتى للأنبياء عليه الصلاة والسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل، يأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة، فالمعنى ذلك أنهم قصروا في البلاء أبدا. طيب نأخذ الأسئلة إذن. يقول ما هو الرزق المذكور في قصة مريم وزكريا؟ قيل أنه يأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وقيل غير ذلك، لكن لا يضرك أن لا تعرف ما هو الرزق، لكنها الله عز وجل أعطاها رزقا لم يكن عند الناس، ولذلك استغرب زكريا وهو نبي، فهمتم؟ قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. ما هو المحراب؟ المحراب هو مكان الصلاة. هل يلزم أن يكون هو الطاق؟ لا، ما يلزم أن يكون هو الطاق. تعرفون الطاق؟ اللي احنا نسميها الآن محارب. ما هو أفضل كتاب في معاني كلمات القرآن؟ تريد قديم ولا حديث؟ إذا حديث السراج حق الشيخ الخضيري، وإذا قديم فكتاب مجاز القرآن لأبي عبيد ممتاز، وكذلك أيضا تفسير غريب القرآن لابن قتيبة أيضا ممتاز، فهذان الكتابان من أهم وأفضل وأقدم الكتب التي كتبت في معاني الكلمات. يقول ذكر أن الله تعالى لو أدخل الناس كلهم إلى النار فهو عدل منه، ما معنى ذلك؟ لأنه إنما عاملهم بما عملوا، صح ولا لا؟ فهو عدل، ولذلك نحن يعني من يدخل الجنة إنما يدخلها برحمة الله عز وجل، ولو عاملنا بالعدل ما دخلنا الجنة. هل هناك كتاب عني بشرح هذه الأسماء الحسنى؟ نعم، هناك أكثر من كتاب، منها كتاب صغير يعني بحجم الكف، وهو يعني قريب من أكثر من 150 صفحة، شرح أسماء الله الحسنى سعيد وهف القحطاني، جميل وجيد مختصر، ومنها كتاب في 3 مجلدات اسمه النهج الأسماء في شرح أسماء والصفات الحسنى لحمود النجدي، كتاب قيم وجيد. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.